السلام عليكم، أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضرات مادة الاقتصاد الجزئي مايكرو أكونومكس من الجامعة الحرة في فرع دن هولندا لطلبة السنة الثالثة قسم الاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد. يقدمها لكم الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي أحد أساتذة الجامعة الحرة، وأتشرف بإعطاء هذه المحاضرة إليكم، وأمل من الله أن أكون قد وضحتها وبسطتها لديكم من أجل فهمها، وأرجو أن تركزون على سماعها أو الاستماع إليها عدة مرات من أجل أن تترخص، أن تترسخ في أذهانكم جيدا، و بالحياة العملية تكون في متناول يديكم. المحاضرة اليوم وهي المحاضرة التاسعة في هذه المادة، مادة الاقتصاد الجزئي مايكرو اكونومكس. سبق وأن تكلمنا عن سلوك المستهلك والمنفعة، وكيف يقوم المستهلك بتوزيع دخله، والتفضيل بين السلع والخدمات، وإلى آخره، والأمور اللي تأثر في سلوك المستهلك والطلب والعرض. وأيضا درسنا الإنتاج والتكاليف، وقلنا الطلب يمثل المستهلك والعرض يمثل المنتج، ونقطة التوازن وإلى آخره، والتكاليف والدخل الكلي ثم الإيراد الكلي ثم الربح الذي يحصل عليه المنتج. في درسنا في محاضرتنا اليوم نتطرق إلى الأسواق، لأن في الأسواق سواء كانت محلية أو عالمية يتحدد السعر الذي يدفعه المستهلك والذي استلمه المنتج لقاء بيع منتجاته، وهذا السعر أو الذي يعطى في الأسواق أو اللي يحصل عليه المنتج في الأسواق يعكس أو يؤثر في سلوك المنتج، كيف يعمل المنتج على خطته الإنتاجية، وأين يبيع ومتى يبيع وماذا يبيع وإلى آخره، وهذه وأنواع هذه الأسواق. فأسواق نوع السوق يؤثر تأثير كبير على الإنتاج والمنتجين. فمثلا نأخذ أنواع الأسواق، وهذه الأسواق أيضا قلنا تأثر على المنتجين والمؤسسات الإنتاجية والمشاريع إلى آخر، وحتى بالتالي تؤثر على اقتصاد البلد. نأخذ من هذه الأسواق واللي هي أكثر شيوعا، طبعا هناك أنواع خليط من الأسواق في مكان، وحتى في البلد الواحد والمكان الواحد والمدينة الواحدة عدة أنواع، ولكن بشكل عام نأخذ الأساسية منها أو أربعة أنواع. النوع الأول هو سوق المنافسة الكاملة، سوق المنافسة الكاملة، والنوع الثاني سوق الاحتكار، الاحتكار التام، سوق الاحتكار التام. ثالثا سوق المنافسة الاحتكارية، منافسة أدنى تامة أو كاملة، وهذا النوع سوق المنافسة الاحتكارية. النوع الرابع سوق احتكار القلة، سوق احتكار القلة. ونأخذ ميزات كل نوع من أنواع هذه الأسواق وتأثيرها على المنتج وتكوين السعر. فنأخذ النوع الأول اللي هو المنافسة الكاملة، perfect competition. هذه النوع من الأسواق تقريبا هي النوع السائد، حيث تمتاز بوجود عدد كبير من المنتجين أو البائعين، وكذلك عدد كبير من المشترين. وهذا يمثل أسواقنا اليومية تقريبا، مثل أسواق الخضرة والمواد الغذائية الأخرى. إذا ما فرضنا هذا العدد الكبير من البائعين والمشترين، وهذا النوع يؤثر على سعر السلعة بشكل تنافسي حسب منحنى الطلب والعرض. كما إن افتراض أو فرضية وجود العدد الكبير من المشترين، لأن هذا الشرط الرئيسي لهذا النوع من المنافسة، راح يقلل من احتمال تأثير أي مشتري واحد على طلب السلعة أو على سعرها، لأنه العدد كبير جدا. فإذا ينسحب مشتري أو عدد آخر من المشترين، لا يؤثر على سعر هذه السلعة، وكذلك بالنسبة للمنتجين. هذا المفهوم البسيط لهذا النوع من المنافسة من السوق. الصفة الثانية لهذا النوع من السوق هو أن تكون السلعة المعروضة في هذا السوق متجانسة متشابهة، يعني ما فيها اختلافات كثيرة بحيث تؤدي إلى الاحتكار وإلى آخره. مثلا أسواق الطماطم أو أسواق الخيار أو أسواق الخضرة أو أسواق أي مادة غذائية أخرى مثلا، حتى وأن توجد امتيازات بسيطة، ولكنها الأساسية هي نفسها. الصفة الأخرى حرية الدخول أو الخروج من إلى هذه السوق، يعني أي باع أو أي منتج بإمكانه أن ينتج هذا النوع من السلعة أو يدخل إلى هذه الأسواق، أو المستهلكين أيضا مثلا، أو طبعا المنتجين أيضا من حقهم أن يتوقفون، لديهم الحرية الكاملة، مثلا أنواع المحلات وإلى آخره. النوع أو صفة أخرى لهذا النوع من الأسواق اللي هو سوق المنافسة التامة، توفر المعلومات. يجب أن تكون المعلومات متوفرة وجيدة عن أحوال السوق، يعني البائع يعرف السعر لهذه السلعة اليوم، كيف تعرض السلعة وكيف تباع وما هو سعرها وإلى آخره، وعدد ممكن المشترين وعدد البائعين ومصادر التوزيع إلى آخره. كل هذه النوع أنواع تؤدي كل الطرق أو الوسائل ليحصل عليها الباع من المعلومات، سواء كانت طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأشخاص إلى آخره. تتوفر لديه معلومات كافية لأحوال هذا السوق. وطبعا المنتج أو الباع في هذا السوق يأخذ سلوك معين، مثلا في كيف يتحدث، يعمل في المدى القصير أو في المدى البسيط الطويل، وهل يستمر بالبيع أو يتوقف عن البيع. كل هنالك اللي تحدد هذه الأمور هي التكاليف والدخل، تكاليف الإنتاج أو السلعة اللي هي تكاليف كلية، متوسط التكاليف، التكلفة الحدية، التكلفة المتغيرة لهذه السلعة، مع الإيراد الكلي اللي يحصل عليه المنتج. فعندما تتساوى مثلا التكلفة الحدية للسلعة مع الدخل الحدي، لاحظ كل حدي، التكلفة الحدية اللي يحصل عليها من الفرق في التكلفة الكلية، ويقارنها مع الدخل الحدي اللي يحصل عليها من الفرق دلتا ريفينيو أو دلتا إنكم، الإيراد الحدي، يقارن. فإن كانت التكلفة أكثر يتوقف، وإن كانت الدخل أعلى الحدي يستمر، وإن تساووا فأيضا يقرر أما يتوقف أو يستمر حسب ظروف المنتج أو الباع. ويحدد أيضا ما هي الكمية اللي ينتجها المنتج أو الباع. مثلا في مرحلة الزيادات المتزايدة يحصل على وأذكر هنا بناء على المحاضرات السابقة، مرحلة الزيادات المتزايدة في الإنتاج الكلي، إذا تتذكرون عندما رسمنا المنحنى، منحنى الإنتاج الكلي، ولاحظنا الإنتاج في بدايته يكون تحصل فيه زيادات متزايدة، بعدها أيضا زيادات ولكن متناقصة، ثم تصل إلى نقطة صفر في هذه الزيادات. فالمرحلة اللي يحصل فيها يكون الفرق في الإنتاج الكلي صفر، أيضا يجب أن يتوقف عن الإنتاج، وإلا يخسر بعض التكاليف المتغيرة، لأن قلنا التكاليف ثابتة ويدفعها بأي حال من الأحوال. ودائما المنتج يجب أن يعمل حسابات، ودائما يقارن الدخل الحدي مع التكلفة الحدية كأساس لكفاءة إنتاجه أو بيعه، وأيضا تحدد الأرباح وأعلى ربح ممكن، أو أيضا تحدد عليه نوع السعر اللي يبيع به وإلى آخره. أو أيضا ممكن أن تقارنون عن طريق المنحنيات، عندما يتقاطع منحنى التكلفة الحدية مع متوسط التكلفة الكلية، أو مع التكلفة الحد منحنى التكلفة الحدية تقاطع مع منحنى التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة. كل هذه النقاط تقاطع لها تأثير كبير على سلوك المنتج وعلى الكميات التي تعرض في الأسواق أو تباع. بينما في الفترات الطويلة تصبح كل العناصر متغيرة لدى المنتج، وبإمكانه أن يغير خططه الإنتاجية أو البيعية. النوع الآخر من الأسواق هو سوق الاحتكار التام. سوق الاحتكار التام الذي يكون معاكس تماما لسوق المنافسة التامة أو الكاملة. فمثل ما تذكرون تطرقنا إلى صفات سوق المنافسة التامة، فالصفات هنا تكون بالتأكيد تكون عكس ذي تماما. هذه النوع من السوق يكون فيها بائع واحد، و نادرا ما توجد هذا النوع من الأسواق أو من البضع في الحياة الواقعية أو العملية. مثلا السلعة اللي تكون في هذه الأسواق مثلا براعة الاختراع، أو اكتشاف نوع معين من الدواء. فمعظم شركات تصنيع الأدوية تحتفظ بحق الامتياز أو الاختراع لهذا الدواء، ويصعب على المنتجين الآخرين الدخول في إنتاج هذه السلعة، لأنه لا تتوفر لديهم المعلومات عن إنتاج هذه السلعة، سوى المكتشف، مثلا شركة دواء اكتشفت دواء جديد أو إلى آخره. فأما تأخذ عليه امتياز نتيجة ظروف وشروط معينة إلى البلدان الأخرى اللي تريد ترغب في إنتاج هذه السلعة. فقلنا من ميزات هذه وجود بائع أو منتج واحد في السوق، وطبعا المشترين أو المستهلكين هو عامة الشعب، والمنتج واحد أو مصنع واحد في العالم كله أو في دولة واحدة. أيضا الصفة الثانية لهذا النوع من السوق لهذه السلعة عدم وجود بدائل لتلك السلعة، اللي هو مثالنا في مثالنا، وهذا المثال جيد، هو عدم وجود بدائل لهذه السلعة، يعني لا توجد بدائل أخرى لهذا الدواء، نوع معين من الدواء لا يمكن أن يحل محل دواء آخر أو مركبات أخرى، لأن هذا الدواء مثلا اكتشف من قبل الشركة الفلانية نتيجة تجارب معينة، نتيجة تطبيقات معينة على نوع معين من المرض مثلا إلى آخره. ويمكن في حياتكم العملية تسمعون عن كثير من بعض الأدوية مثلا تناسب مرض معين تنتجها الشركة الفلانية أو الدولة الفلانية الأخرى. الصفة الأخرى لهذا النوع من الأسواق، توجد عوائق رئيسية تمنع دخول مؤسسات أخرى جديدة إلى السوق، مثلا اللي هي أسباب قيام الاحتكارات أو الشروط اللي تطلبها الشركات هذه العالية أو القوانين الدولية اللي تمنع من تقليد هذه السلعة وإلى آخره. كما تعرفون مثلا هناك بعض الدول أو الشركات تنتج نفس السلعة ولكن باسم مختلف، وهذه وهناك كثير من التلاعب على هذا النوع من الإنتاج. وهذا المستهلك أيضا في المدى الطويل، في المدى القصير تكون هذه صفاته سائدة، ولكن في المدى الطويل قد تتغير، لأن قد تنتج منتجات أخرى مشابهة لهذه السلعة أو بديلة. النوع الثالث من الأسواق اللي هو قلنا عليه ثالثا سوق الاحتكار أو سوق احتكار القلة، سوق احتكار القلة من الإنتاج. أو العفو، سوق المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة. فنتكلم عن المنافسة الاحتكارية قبل هذه، والمنافسة الاحتكارية هذا النوع من السوق يوجد فيه عدد كبير من البائعين أو المنتجين أو المنتجين نعم، وطبعا المستهلكين يكون عدد كبير، ولكن هناك تكون اختلاف بسيط في سلعهم. يعني الصفة الأولى لهذا النوع من الأسواق وجود عدد كبير من المنتجين للسلعة، السلعة هذه، ومثل هذه المحلات أو مصانع مثلا. يعني الميزة نوع من هذه الأمثلة لهذه السلعة مثلا أو المنتجين أو البائعين، مثلا مصانع الصابون أو العطور أو الحلاقة أو بعض الملابس الجاهزة إلى آخره. فتكون هناك بعض الاختلافات البسيطة في السلعة، ويوجد عدد لا بأس به من المنتجين أو البائعين، فتكون هناك نوع بسيط من الاحتكار. مثلا بعض الحلاقين يحلق موديلات جيدة، فالمستهلكين يروحون هناك لأن هذا عنده صفة معينة تختلف عن الثاني، أو هذا الصابون ببعض الميزات تختلف عن الثاني. مع العلم هو متوفر الصابون في كثير من المحلات، هذه تسمى احتكار القلة. ثاني صفة ثانية لهذا النوع من الأسواق، يوجد بديل مقارب لهذه المنتجات. وواضح قلنا منها الأمثلة اللي ذكرناها، لكل سلعة هناك بديل ولكن مقارب ممكن المستهلك أن يحصل عليها أو يتنازل عن السلعة اللي هي شبه محتكرة. الصفة الأخرى سهولة الدخول أو الخروج من هذا النوع من الأسواق، يعني لا توجد عوائق للدخول إلى هذا السوق، مثلا لصالونات محل قص الشعر أو إنتاج بعض السلع البسيطة أو الخروج منها. ولكن هناك تواطؤ بين المؤسسات في هذه إنتاج هذه السلعة على تحديث سعرها، والأسواق تتقاسم السوق مثلا بعض المؤسسات، فهناك تواطؤ صعب في حالة وجود عدد كبير من هذه المؤسسات الإنتاجية. الصفة الأخرى أيضا لهذه النوع من الأسواق، يمكن لهذه للمنتجين أو للمؤسسة الإنتاجية في هذا النوع من السوق تعديل معدل مبيعاتها بإحدى طرق، مثلا تغيير السعر، تعديل مواصفات السلعة. يعني هو المنتج اللي نوع سلعته يعدل صفات أو حجم أو نوع سلعته ويوضع لها سعر معين هو حسب ما يريد، و أيضا يعمل نوع من الإعلان ونوع من الإعلان والتسويق لهذه السلعة، طرق التسويق يعني مثل الإعلان والدعايات وإلى آخره. وأيضا قلنا تأثر الفترة الزمنية على هذا النوع من السوق، إن كانت الفترة الزمنية قصيرة فيكون هذا النوع مستمر، وإن كانت الفترة الزمنية طويلة راحت الظروف تتغير على هذه المؤسسة وعلى هذه السلعة، وتحدث بدائل لها أخرى كثيرة. فإذا المنحنيات، منحنى الطلب ومنحنى العرض، راح يصير بها تغيير نتيجة للفترة الزمنية. النوع الأخير من الأسواق هو سوق احتكار القلة، يعني هناك عدد من البائعين لسلعة واحدة مثلا، ولكن هذا العدد صغير ويؤثر على اقتصاد البلد، وبإمكان هذا العدد أن يعملون اتفاقيات أو بروتوكولات عمليات بيع وإلى آخره. فمن خلال هذا النوع أيضا راح يأثرون على السوق. يعني من ميزات هذا السوق وجود عدد قليل من المنتجين أو البائعين، والذي يسيطر على هذه السلعة ويحدد كميتها أو سعرها. ثانيا، الصفة الثانية، في أغلب الأحيان تكون السلعة التي تنتج في هذا النوع من السوق والتي ينتجوها هؤلاء القلة المحتكرة سلعة كبيرة ولا يمكن الدخول إليها إلا بشكل صعب، مثل منتجات الحديد ومواد البناء كالإسمنت أو بعض المواد الأخرى التي يصعب إنتاجها إلا عن طريق الانضمام إلى هذه المؤسسات. النوع أو الصفة الثالثة، وجود منافسة في سوق احتكار القلة، وهذه تؤدي إلى منافسة بين المنتجين نفسهم هؤلاء، فيا إما قائم في السوق ويا إما خسران ويخرج من السوق. الصفة الأخرى لهذا النوع من السوق هو وجود عوائق كبيرة للدخول إلى هذا السوق لمنافسة القلة، لأنه العدد قليل ينتج البضاعة، ولكن بدرجة أقل من عوائق الاحتكار التام. يعني ممكن يدخل، ولكن المجازفة، تعرفون هناك درجة كبيرة للمجازفة والمخاطرة في الإنتاج والدخول للإنتاج وإلى آخره، ولكن هنا تكون نسبة المخاطرة عالية، لأنه احتمال يخسر أو تخسر البضاعة نتيجة دخول هذا إلى سوق المنافس، لأنه المنتجين السابقون هم أوردي يعني متفقين فيما بعضهم على الكميات وتحديد السعر وإلى آخره. والمثال على هذا مثلا أسواق دول منتجي النفط، منظمة أوبك، هذا يعتبر مثال جيد لهذا النوع من السوق. يعني هم يحددون الكميات المنتجة أو المعروضة والسعر المحدد، ولكن أيضا هناك تأثير عالمي على هؤلاء المنتجين، مثلا منظمة أوبك، المنظمة اللي تنتج أو تشمل كل الدول المصدرة للنفط، أيضا هناك تأثيرات عالمية كبيرة عليها، فأيضا تأثر على إنتاج تحديد كميات المنتجة أو المباعة والسعر. ولهذا لم تكن حرة في احتكارها، إنما هو هذا مثال أقرب واقعية إلى هذا النوع من الأسواق. وهذه الأسواق أيضا تتأثر بالفترة الزمنية، فالفترة الزمنية القصيرة راح تكون هو النوع الماشي السائد، وفي الفترة الزمنية الطويلة أيضا راح ينتج بدائل أو يزيد عدد المنتجين وإلى آخره، فتحدث هناك تغيرات في منحنى العرض لهؤلاء المنتجين. هذه نبذة بسيطة ومختصرة عن الأسواق وسلوك المنتج وسلوك أيضا المستهلك. طبعا المستهلك ليس له تأثير في هذه الأنواع من الأسواق إلا إلى عن طريق الاتحادات، مثلا اتحاد أو منظمات المستهلكين ممكن أن تكون أو تتدخل لحماية المستهلك، وهذه موجودة في معظم الدول ومنها الدول المتطورة الأوروبية، مثلا موجود اتحاد المستهلكين ويدافع عن المستهلك، وأن كانت هناك احتكارات أيضا يتصل أو البضاعة وإلى آخره. فهناك نوع. أما من الدول المركزية فالمستهلك يكون تحت حماية الدولة، لأنه المستهلك لا توجد لديه منظمات وإلى آخره لتحميه، ولكن الدولة هي نفسها تقوم بالتدخل في السوق وتحمي المستهلك، أما عن طريق تحديد الأسعار أو رفع الدخل أو السيطرة على الأسعار وإلى آخره. هذه نبذة مختصرة عن الأسواق وتأثيرها، لأنه ربما أنتم كطلبة اقتصاد تسمعون عن الأسواق وأنواع الأسواق، وإن شاء الله فهمتم المحاضرة وتحصلون على مراجع أخرى لتقروها أكثر وتطلعون عليها وتزيد من فهمكم لهذه المادة. وأي مرجع يتطرق إلى الأسواق أو مثلا خاصة عن طريق الإنترنت أو في الحياة العملية اليومية الصحف والمجلات وإلى آخره، بإمكانكم أن تطلعون عن أنواع الأسواق، وأيضا تسمعون يوميا عن الأسواق العالمية للأوراق المالية والبورصات وأسواق النفط وأسواق الذهب وارتفاع سلعة الذهب أو انخفاض ارتفاع سعر النفط وإلى آخره. المواد الغذائية مثلا في بلد معين أو في مدينة معينة، أو السعر العالمي أو السوق العالمي لسلعة واحدة مثلا كالسكر أو الشاي أو البن أو الكاكاو إلى آخره. كل هذه أسواق من حياتنا الواقعية، ولكن أحيانا يكون هناك خليط من هذه أنواع الأسواق اللي ذكرناها. نأخذ أو نعطيكم بعض الأسئلة الحقيقة تحفزكم على إعادة دراسة أو سماع المحاضرة عدة مرات كي تكونون قادرين على الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، عدد أنواع الأسواق لسلعة معينة أو عدة سلع، وعدد مميزات أو خصائص أو صفات كل نوع من أنواع هذه الأسواق، آخذا بنظر الاعتبار فترة الأجل القصيرة وفترة الأجل الطويلة. السؤال الثاني، ما هي أهم الاختلافات فقط بين هذه الأسواق؟ وما هو النوع المفضل الذي يرغب به المستهلك أو الذي يكون في صالح المستهلك؟ السؤال الثالث، متى تحصل المؤسسة الإنتاجية أو المنتج على أعلى ربح ممكن على منحنى خط الإنتاج؟ يعني ترسم مخططات لمنحنيات الإنتاج وتوضع أرقام افتراضية وتقول هنا يكون أعلى مستوى لربح الفرد المنتج أو المؤسسة الإنتاجية. ومتى تكمل للسؤال، ومتى يتوقف المنتج عن إنتاج هذه السلعة؟ متى يتوقف عن إنتاج هذه السلعة؟ طبعا لظروف الاقتصادية المعينة، لأنه قد يجوز يتمرض يتوقف أو أمور أخرى، فإحنا نكون مجرد الظروف الاقتصادية من حيث الربح والتكاليف أو الخسارة، الربح والخسارة، علشان يكون سؤالنا اقتصادي. السؤال الرابع وضح سلوك المنتج في سوق المنافسة التامة في فترة الأجل الطويلة مع الرسم، يعني توضع رسمة وتوضح سلوك المنتج كيف يكون في هذه الفترة. وطبعا كما تعرفون الظروف تكون تحت تصرف المنتج، ولكن الفترة الزمنية فيكون هناك اختلاف في المنحنيات الإنتاجية والتكاليف، هي هذه هذا جوهر الجواب. السؤال الخامس، وهذا سؤال يعتمد على متابعتكم ومطالعتكم، ما هو المرجع الجيد أو المصدر الجيد الذي وجدته مناسبا لشرح وتفصيل هذه المحاضرة مع ذكر اسم الكتاب والمؤلف والطبعة والسنة؟ هذا علشان نشجعكم على المتابعة لهم البحوث والدراسات والكتب وإلى آخره حول كل موضوع من المواضيع الدراسية. وأود أن أوصي أو أنصح بأنه الطالب، خاصة طالب الجامعي، إذا هو في نفسه لم يبحث ولم يحاضر ولم يتابع ولم يقرأ المزيد عن كل موضوع من مواضيع المواد الدراسية مالته، لا يستفيد كثيرا الحقيقة من دراسته، لأن هو الهدف من التحصيل الجامعي ليس الشهادة فقط، والشهادة هي مجرد عبارة عن إجازة ممارسة المهنة. والمهنة إن كان الطالب أو الخريج لم يكون ملم بالمواد الدراسية اللي درسها واطلع عليها وفهمها، ونتيجة المواد الدراسية اللي يحصل عليها من الجامعة ونتيجة المحاضرات اللي يحصل عليها ويسمعها من المحاضرين، هذه ما تعادل إلا سوى بسيط ما يعادل 50% من المواد أو المعلومات اللي يحصل عليها الطالب نتيجة متابعة الشخصية للبحوث والدراسات والمجلات وقراءة الخارجية أخرى للمصادر الأخرى. فأوصيكم بهذه، وإلا أن كان الهدف هو الحصول على الشهادة أو مجرد إجازة، هذا يعتبر بصراحة غير جيد وغير مناسب من ناحية العلمية. من ناحية علمية أنا أحثكم وأشجعكم أن أنتم تقومون بأنفسكم بإجراء البحوث والمطالعة والدراسة وتوفر وقت لهذا الشيء، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. أعطيكم بعض المراجع عن محاضرة اليوم. المرجع الأول هو أيضا كتاب من الجامعة الحرة، وإن شاء الله يصل لديكم. المرجع الأول هو مبادئ الاقتصاد الجزئي، تأليف عبد الحليم قراجة وعبد الناصر العبادي ومحمد الباشا وحنان القضاة. الجامعة الحرة 2008 هولندا. المصدر الثاني الاقتصاد الجزئي، تأليف الدكتور أكرم الحوراني والدكتور زياد زنبوعة في جامعة دمشق، سوريا، عام 2006. المصدر الثالث المصدر هو اكونومكس، الطبعة اكونومكس 18 تأليف الطبعة 18، ساميلسون نورث هاوس عام 2005، انترناشنال اديشن 2005، برنتد ان سنغافور. ورقمه الاي اس بي ان 07-123-93-24. هذا مصدر جيد وحديث وعن كل المواضيع اللي درسناها ولكن باللغة الإنجليزية، وعسى أن تطلع عليه من أجل أن تحصل على أهم المصطلحات على الأقل باللغة الإنجليزية. المصدر الآخر أيضا باللغة الإنجليزية هو صادر من الأمم المتحدة أيضا باللغة الإنجليزية، United Nations، واسم الكتاب World Investment Report 2006. يعني التقرير الاستثماري العالمي لعام 2006. صادر من الأمم المتحدة أيضا باللغة الإنجليزية، ويا حبذا أن وجدت نسخة باللغة العربية وتطلعون عليها. المصدر الآخر أيضا باللغة الإنجليزية، مصدر جيد، هو An Introduction to Economics الطبعة الثالثة تأليف بيركلي هيل BERKLEY BERKLEY HILL. الطبعة الثالثة قلنا عام 2006 لندن يوكي. الحقيقة في هذا الكتاب اللي هو يتكلم عن الأسواق وعن مشاكل الأسواق والتدخل الحكومي وفشل الأسواق، صفحة 174 متكلم عنها بشكل جيد ومفصل، وعن أهم الأمور الحديثة عن الأسواق وسبب فشل الأسواق. هناك سؤال جيد في هذا الكتاب أود أيضا أن أذكر لكم، السؤال هو: اذكر ثلاثة أسباب أو ثلاثة عوامل لتدخل الدولة أو تدخل الحكومة في الأسواق من أجل أن تهدف أو من أجل أن يهدف التدخل إلى تغيير توزيع أو تخصيص الموارد المتاحة، والدخل وإعادة توزيع الدخل أو الناتج الكلي أو الدخل الكلي للبلد. هذا السؤال مأخوذ من هذا الكتاب، وأيضا ستجدون الإجابة في هذه الشابتر أو الفصل المخصص عن الأسواق وعن نجاح وفشل الأسواق. مصدر آخر أيضا بالإمكان الرجوع عنه الرجوع إليه وأيضا يتكلم عن الأسواق هو الدكتور محمد دويدار، الدكتور محمد دويدار، والكتاب اسمه مبادئ الاقتصاد السياسي، مبادئ الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، الجزء الأول بيروت، بيروت عام 2002، هذا باللغة العربية. وأخيرا نكتفي بهذا العدد من المصادر، وقد تحصل على مصادر أخرى مشابهة تحتوي على نفس الموضوع، ويستحسن أن تقرأ الموضوع بالتفصيل وتطلع على أهم العيوب والمآخذ والإيجابيات والمشاكل الحالية في الأسواق. وكلما تدخل نوع من الأسواق تذكر ما هو هذا النوع من الأسواق حسب المادة النظرية اللي درسناها. أخيرا أتمنى لكم، إن شاء الله استمتعتوا بالاستماع إلى هذه المحاضرة، وإن شاء الله فهمتوها وترسخت في أذهانكم، وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله بإذن الله، وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية والحياة العامة الأخرى، وإن شاء الله نلتقي عن قريب في المحاضرات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.